أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد مع سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة التي نتصفح فيها بعض الأوراق في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا زلنا مع أخطر مرحلة من المراحل، بل مع أصعب مرحلة من المراحل التي مرت بها الدعوة الإسلامية، وهي مرحلة إعلان الدعوة أو بواكير الدعوة الإسلامية وبداية المواجهة والمجابهة مع خط الكفر ومع جبهة الكفر آنذاك. قريش أعلنت عصيانها على الإسلام، ولما رأت الإسلام يتردد اسمه وتتردد أفكاره وتتردد الدعوة إليه في البيوت، وبعض البيوتات اللي هي الشريفة في مكة بدأ يسلم منها عدة أفراد، ها هنا بدأت الحرب تشتعل، وبدأ القوم يحاولون قدح زناد أفكارهم حتى يقفوا أمام هذه الدعوة الإسلامية، وحتى يكون الإسلام موؤودة في هذه الأثناء أو في تلك الأثناء. بالأمس نحن تحدثنا عن مسألة الحرب الدعائية، والتي كانت تبدأ بالسخرية والضحك من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين ومن صحابته أيضا. لكن بس أنا عايز أتوقف مع أمر هنا قبل أن أبدأ في أسلوب آخر، ألا وهو المسلمون الأوائل صبروا صبرا مريرا، يعني كان الصبر الذي يتجرعونه كان شديدا. الرجل كما قلت لحضراتكم كان في وطنه وفي قبيلته وفي أرضه كان رجلا له المنع وله الحماية وله القيمة، ولكن يسلم الرجل فيستباح عرضه ويصبح بعد ذلك يعني نهبة لهؤلاء يقولون فيه ما شاءوا أو يعذبونه، ومع ذلك صبر المسلمون صبرا مريرا على هذه الأحوال. لماذا نجح هؤلاء في الصبر، ولماذا لا نستطيع نحن الآن أن ننجح في مسألة الصبر؟ هؤلاء صبروا عن قوة إيمان وثبات وعقيدة وتجرد لله سبحانه وتعالى. كان الإسلام هو حياتهم، كانوا يرون في هذه الدعوة النجاة، لأنهم تلظوا بنيران الجاهلية، لأنهم كانوا يعرفون قيمة الجاهلية. ولذلك الآن سترى المسلم الذي يسلم من الغرب، هذا المسلم يستمسك بدينه أكثر من أي أحد آخر أو أكثر من العرب الذين درجوا ونشأوا في بيئة إسلامية. يعني على سبيل المثال لما في التسعينات حصلت مأساة البوسنة والهرسك، والصرب وراءهم أوروبا قاموا بالمذابح والمجازر التي كانت هناك في البوسنة وفي سراييفو وفي سيربنيتشا وفي الأماكن اللي كانت هناك، هذه المذابح المسلمون صبروا هناك رغم أنهم كانت ممكن المرأة لا تلبس الحجاب، وكان ممكن كمان تكون مدخنة، وفي بعض الأوقات لا تعلم عن الإسلام إلا القليل، ولكنها مسلمة. لكن في النهاية ثبتت هذه المرأة، لأن الإسلام كان أحب إلى هؤلاء من كل شيء، لأنهم رأوا نيران الكفر وعلموا أن الكفر ليس بجنة، وأن الجنة في هذا الدين، وأن الإسلام أمر كبير وأمر عظيم. لذلك الغربي لما يسلم صعب جدا أن يرتد عن دينه، وصعب جدا إن هو يرجع إلى الكفر مرة أخرى، لأنه سيذوق حلاوة الإيمان. وهذا ما حدث للصحابة. نحن الآن نفتقد إلى هذا الأمر، نفتقد إلى هذا الأمر بالواقع المرير الذي نعيش فيه. الواقع المرير الآن الناس يخرجون من دين الله أفواجا، لا يدخلون في دين الله أفواجا، الناس يتركون نصرة هذا الدين، ومن لا يترك الدين يترك نصرته، ومن لا يترك نصرة الدين يصبح بعد هذا شوكة في حلوق المسلمين نتيجة المعاصي التي يرتكبها، نتيجة دعمه لما يقدم إليه وما يرسل إليه من الغرب. إحنا للأسف الشديد الآن أصبحت طباعنا طباعا غربيا، ليس عندنا هذا الصبر أو الثبات اللي ممكن نصبر وممكن نثبت من أجل هذا الدين، هذا الدين الذي ليس لنا سواه. يا أخواني نحن الآن الكل يصرح لنا بعداوته، والكل يقول لا إسلام في هذا الوجود، والكل يقول سوف نبيد هذه الأمة، سوف ندمر هذه الأمة، لا نريد هذا الدين. وفي النهاية أنت أيضا تذهب لتقلد هؤلاء لمجرد أنك معجب بهم. اقرأ تاريخ الإسلام، اقرأ سيرة الإسلام، انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في حياته، وكيف كان هؤلاء الصحابة يحتملون من أجل هذا الدين الكثير والكثير. نحن نحتاج إلى أن نمتزج بالإسلام، وأن يمتزج الإسلام بقلوبنا وبأرواحنا حتى نعلم قيمته. هل هناك أكثر من أن يقول الله تبارك وتعالى لك ورضيت لكم الإسلام دينا؟ يا أخي، أي تاج عمم القدر به رؤوسنا يوم اختار الله تبارك وتعالى لنا الإسلام دينا، دين ارتضاه الله لنفسه ثم رضيه لنا سبحانه وتعالى. الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يواجهون أمرا آخر، ألا وهو مسألة إثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة. الجيران عندي جايبين كلب، هذا الكلب والله إخواني بينبح من الآن وحتى يمكن الساعة الثانية ظهرا، لا يكف عن هذا النباح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا آسف، أنا بالأمس دخلت إلى الغرفة الداخلية، الإضاءة فيها ضعيفة جدا جدا جدا، والصوت كمان ضعيف، فلا أستطيع أن أدخل إلى هناك مرة أخرى، فسامحوني لما تسمعوا صوت هذا الضيف الثقيل من عند جيران السوء هؤلاء الذين لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة. وأنا حريص أن الناس تسمع حتى يعلم القوم ما نعانيه من هؤلاء. صلى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن هؤلاء يثيرون الشبهات ويكثفون الدعاية الكاذبة ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أكبر ما كان يقوله هؤلاء أنهم كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أنزل سورة اسمها سورة الشعراء. هذه السورة لما تنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى وضح فيها أولا أن الأنبياء دعوتهم واحدة، وأنهم لا يطلبون الأجر والمال كما يفعل الشعراء، ولا يتفخرون مثل الشعراء، أجرهم على الله سبحانه وتعالى، رسالتهم واحدة كلها من الناحية العقدية مع اختلاف الشرائع. ثم بعد هذا نصرة الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ولرسله، وأن الغابرين مصارعهم إنما هي واحدة، وأن الله سبحانه وتعالى يهزمهم مع اختلاف هذه النهايات، ولكن الكفر كله يموت في النهاية ولا ينتصر في النهاية، والخير هو الذي ينتصر في النهاية. وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى وضح أنه القرآن الكريم الذي نزل به الروح الأمين، وأن ربنا سبحانه وتعالى يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم وتقلبه في الساجدين، في النهاية ماذا قال؟ قال والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا، حتى آخر هذه السورة. وربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقول في نهاية هذه السورة، هذه دعوة الأنبياء جلية واضحة، أما حال الشعراء فهي حال أنه يهيم في كل وادي، ويهيم بكل وجه يرى، وأنه يحاول أن يجود الألفاظ، وأنه في نفس التوقيت لا يدعو إلى دين واحد ولا إلى رب واحد، إنما يتحدث عن معتقده الشخصي، يتحدث عن خلقة الله، لا يتحدث عن دين الله سبحانه وتعالى بحال من الأحوال. وأن الشعراء يتغزلون في النساء، يشربون الخمر، لكن الأنبياء على خلق قويم وعلى خلق كريم، وأنهم يتلقون هذا العلم من الله سبحانه وتعالى. أما الشاعر ففي الغالب كانوا يقولون أن كل شاعر له شيطان، لحد ما كانوا يقولون أن الشيطان بتاع الفرزدق اسمه أبو نجيم، بعد كده قالوا هذا الكلام، لكن شتان ما بين هذا وما بين ذاك. ولذلك إخواني في سورة ياسين ربنا سبحانه وتعالى في النهاية ماذا قال؟ قال تبارك وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن ماذا قال الحق تبارك وتعالى، أو لماذا قال الحق تبارك وتعالى هذه في آخر سورة ياسين؟ يا رباه شجر أخضر ونار تخرج من هذا الشجر، ثم يتحدث الحق سبحانه وتعالى سلام قول من رب الرحيم، ويتحدث عن بهائم، ويتحدث سبحانه وتعالى عن إبل وعن خلق وعن عظام رمين ينشئها ربنا سبحانه وتعالى، وعن قوم. كل هذه الأمور قد تأتي في ذهن واحد منهم أنها من الشعر، ولكن الله سبحانه وتعالى يقضي على هذه الشبهة التي قد ترد في النفوس. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجيد أن يقول شعرا، ولو قال بيتا كان يقوله مكسورا، وإما أن يقول صدر البيت يعني الشطر الأول أو يقول عجز البيت فقط، ويذوب هو البيت الوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول هو بيت أمية بن أبي الصلت، ألا كل شيء لا محالة زائل وكل ما خلى الله باطل. بس ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يعرف يقول الشعر صلى الله عليه وسلم كما علمه الله سبحانه وتعالى، أو كما يعني طبعه الحق عز وجل. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما ينبغيش أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم الشعر من قريب أو من بعيد. قالوا أضغاث أحلام يعني كوابيس يعني أخلاط يقوم فيقولها، لكن هناك فارق ما بين أضغاث الأحلام يعني الكوابيس وما بين الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم يعي ما يسمع ويقول. قالوا إنما يعلمه بشر، وقالوا إن في غلام نصراني لعبد الله بن جدعان هو الذي علمه، لكن هذا لسان عربي مبين، والذي تحدثوا عنه كان أعجميا كما أخبر الحق سبحانه وتعالى. قالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، يعني اشتراه هو وزملاؤه، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. ذلك حتى في هذه السورة اللي هي سورة الفرقان، ربنا في النهاية يقول له وجاهدهم به جهادا كبيرا، لأن الجهاد هنا كان جهاد الحجة والجهاد بالقرآن الكريم. ويمكن سورة الفرقان هي السورة التي تفرق بين الحق والباطل، بين القرآن والشعر، بين الرسول وغير الرسول. حتى ربنا سبحانه وتعالى في السورة يقول يعني خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، ما ينفعش بغير كده، يبقى في فاصل ما بين النكاح أو ما بين الوطء الشرعي اللي هو النكاح وما بين غير الوطء الشرعي اللي هو الزنا والعياذ بالله. حتى أن ربنا سبحانه وتعالى يقول ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. كل ده لأن الظل بيتحرك وانت مش واخد بالك، فربنا سبحانه وتعالى يقول لك حتى هذا الظل أنا أضبطه وأضبط كل شيء فيه، ولا بد من فرقان فيه، ولا بد فيه من علامة كذا وكذا وكذا. ربنا سبحانه وتعالى فرق ما بينه ما بين أهل الحق وأهل الباطل، فرق ما بين مصير أهل الجنة ومصير أهل النار. ولذلك السورة اللي حاجة فيها تبارك هتبقى سورة الفرقان اللي البركة سارية بهذا الفرقان اللي هو القرآن والإسلام والحق الذي أنزله الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله فرقانا بين الباطل، بين الحق والباطل. وتبارك اللي في سورة الملك علشان الملك اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يملكه وخلقه له فيه البركة، ولو لم يكن لله لما كان فيه إيه؟ بركة. تمام. بعد كده قالوا إنه الشياطين هي التي تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك إيه؟ أفين، يعني المتلطخ بالذنوب، وأنتم تعلمون هذا، وأنتم تعلمون أن محمدا لم يسجد لصنم ولا تلطخ بشيء من الجاهلية، وأنتم شهدتم بذلك له. برضو كان في بعض الأحوال يجوا يقولوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه إيه؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى يعني قال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. يعني هناك سورة الإسراء لما وقفوا فقالوا إيه؟ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، وبعدين أو يلقى إليك ولن نؤمن أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وبعدين بعد كده خلاص ربنا ذكر في سورة إبراهيم اللي هي واحدة من السور التي ذكر الله فيها قوته وتأييده لأنبيائه، قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من إيه؟ من عباده. فالأنبياء والرسل لا يكون أحدهم إلا بشرا، وربنا يشرف البشرية بهذه الإيه؟ بهذه الرسالة. لما قالوا لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. كل هذا الكلام إخواني يعني ربنا سبحانه وتعالى رد عليه عز وجل في كتابه، ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الأمر الذي كانوا يقولونه. قالوا يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ينزل على الوليد بن المغيرة، ينزل على عاص بن وائل، ينزل على عتبة بن ربيعة، هم يقسمون رحمة ربك كما قال الحق سبحانه وتعالى. قال في سورة الأنعام الله أعلم حيث يجعل رسالته، راح يسخرون من البعث فقالوا ذلك رجع بعيد أو آباؤنا الأولون. يعني هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة. فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم عز وجل وبين لهم أنه سبحانه وتعالى يحيي العظام وهي رميم، زي ما راح العاص بن وائل وقال له أيقدر ربك على أن يحيي هذه العظام؟ ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. لذلك ربنا كان بيعالج الأمر نفسي. يعني إيه بيعالج الأمر نفسيا؟ يعني مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يجي سورة ياسين ويقول إيه الذي إيه في الشجر جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يعني ده شجر وأخضر ويجعل منه نار، يبقى قادر على ان هو يعمل كده، قادر على ان هو يحول من ماده الى ماده، وقادر على انه ما يكون من بذور وما يكون من نوى، يعني حب يعني للبلح، ان هو يعيد سبحانه وتعالى مره اخرى، يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي. وبعدين لما جه رب سوره الواقعه قال تبارك وتعالى ايه؟ ولقد علمتم النشاه الايه؟ طب انا من الاول، وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه، فالذي خلقه اول مره اهون عليه ان يعيده مره اخرى. فكل ده كان رد نفسي من ربنا سبحانه وتعالى على ايه؟ على هؤلاء. بعد كده يعني قالوا ايه الفارق؟ ربنا قال لهم افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يعني في الاخر خالص بقى ربنا سبحانه وتعالى قال لهم اللي هو الاعجاز بقى اللي بيعجز اي واحد من الظالمين، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ لأن كائنا من كان لا يستطيع أن يقول أنا خلقت الأرض والسماء، حتى الذين ادعوا أنهم يحيون ويميتون لم يستطع أحدهم أن يقول أنا أقدر أو أستطيع على خلق جرم من الأجرام السماوية زي الشمس مثلا، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. خلاص فرعون نفسه قال له يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فاطلع إلى إله موسى، انا عايز اطلع. ده ما يعني اعترف بالعجز عن ايه. ولذلك ربنا حتى رد عليهم في الطور ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، هتلاقي 15 سؤال كده ورا بعض في سوره الطور كلهم رد على ايه؟ على هؤلاء. ولذلك الرد القراني بالسؤال دايما، الرد القراني دائما بالايه؟ بالسؤال. لذلك في حوارك مع واحد مبتدع تطرح انت عليه السؤال، ما تخليش هو اللي ماسك الزمام هو اللي معاه الحنفيه. بعد هذا ذهب هؤلاء فيعني بدأوا يحولوا بين الناس وسماع القرآن، يمنعون الناس من سماع الايه؟ سماع القرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم ايه؟ تغلبون. دائما القرآن لعلكم تفلحون، انما دول لعلكم تغلبون، يعني تغلبون محمد، لكن الفلاح المقصود في القرآن الدنيا والايه؟ الدنيا والآخرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام ليتلو القرآن عليهم كانوا يصفرون ويصفقون، المكاء والتصديع بقى اللي هم كانوا بيعملوها حوالين الايه؟ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديع، يعني صفير وايه؟ وتصفيق، واحد بيصفر ويسقف، هي دي العباده. زي بالظبط كده لما تشوف غير المسلمين هم بيصلوا، واحد ماسك ساجات تمام اللي هي البتاعه دي كده ماشي، او البتوعتين دول، وواحد بيعزف على الكمان، وواحد ماسك مزمار، وواحد ماسك عود، بتعمل ايه؟ بنصلي، بنقول ايه؟ بنتقرب الى الله، لا حول ولا قوه الا بالله. لكن لما تدخل في مسجد من المساجد وتسمع القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى مجودا، أنت تخاطب الله وتسمع من الله سبحانه وتعالى. راح واحد اسمه النضر بن الحارث، النضر بن الحارث كان أحد شياطين مكة وأحد شياطين الكفار. هذا الكافر كان قد ذهب إلى الحيرة، سمع قصص رستم السنديار، فبدأ يعمل إيه؟ بدأ إن هو يعمل مجلس يسقي الرجل فيه خمرا إذا سمع أنه قد مال إلى الإسلام، ويأتي بالجواري حتى تغني. فالجواري كنا إيه؟ كنا يغني وهو يقول القصص بتاعته، وفي نفس التوقيت بقى إيه؟ يعني يصد هذا الرجل عن الإسلام. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ولذلك إخواني أمر مهم جدا إنك تعلم إنه في طبيعة الحرب ما بين الحق والباطل إنه هو هيعمل لك مذاهب موازية للإسلام. الكلام ده إحنا تحدثنا في بعضه لما كنا بنتكلم في عالم الأسرار، سلسلة عالم الأسرار، وقلنا إن دايما في كيانات موازية للدين، الكيانات اللي عايزة تخلعك من الدين تماما، فيجي يعمل إيه؟ يعمل لك الأول فكرة سياسية كاملة، الفكرة السياسية دي تبقى فكرة سياسية وفيها فكرة اقتصادية، وفي نفس التوقيت يبقى فيها كمان حاجات اجتماعية، يعني مثلا الليبرالية، الليبرالية كفكر، بعد كده يجي نظام العقد الاجتماعي اللي هو النظام السياسي، بعد كده يعملوا نظام الفيمينست للنساء، وبعد كده بقى يبداوا يعملوا النظام الرأسمالي للايه؟ للسوق، اللي هم بيسموه نظام السوق عشان يقول لك احنا هنضخ اموال كثيره. فبيعمل لك حاجه كامله عشان تسيب الاسلام وتجري عليها وتقول انا وجدت بغيتي ها هنا. نفس الحكايه لما كانت الشيوعيه عملوا الشيوعيه مع الاشتراكيه، واخد بالك، وعملوا بقى اللي هي الايه؟ النظام اللي هو بتاع الاشتراكيه ده، وان الدوله هي اللي بتاخد كل حاجه علشان يصرفك عن الاسلام. نفس القصه اعلاميا، اعلاميا هو يعلم ان القصص مصائد القلوب، فيعمل افلام كرتون للاطفال الصغيره ويعملها بشكل ممتع تخاطب العقل الباطن وتخاطب القلب. الموسيقى اللي موجودة مع الإضاءة مع الحركات مع القصة نفسها مع النكت، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، والشيطان عنده رصيد التجربة البشرية. وتجربة التمثيل نجحت في الدولة العبيدية لما جابوا خيال الظل وعملوه، وبعد كده تطور لما الأرمن جاءوا إلى بلاد المسلمين، ولما جاءوا إلى بلاد المسلمين بدأوا يعملوا الفرق المسرحية بتاعتهم هم واليهود، وبدأت هذه الفرق تاخد شكل المسرح. وبعد كده بقى جه يعقوب صنوع، الناس اللي هي ملهاش أي دعوة بالإسلام من قريب أو من بعيد. لكن المشكلة الآن في النشء الصغير، النشء اللي بيشوف الكرتون، النشء اللي بيشوف الفار، هذا الحيوان المستقذر يراه هو كوميدي قوي، يشوف بعد كده الفار وهو بيسرق وهو بيغتصب، يبقى مش مشكلة عنده أن يسرق أو يغتصب، بقت السرقة حاجة كويسة جدا. المقالب اللي بتتعمل في نفس القصة لما يشوف كل واحد، لما يبقى فيه أي عداء بينه وبين أي حد، زي مثلا بنتين مثلا أو غريندايزر أو مازينجر أو الحاجات دي كلها، لا يستعين بالله، إنما يبدأ يقدح زلات فكره ويبدأ يرتكن إلى قوته، يشوف أن فيه خير وشر. نفس القصة المجوسية، نفس الديانة الثانوية، نفس الزندقة القديمة. فالطفل يشب على هذا، مفيش بقى رب ولا في أي حاجة في الوجود، لأنه بيستعمل قوته، بيبقى الصوت جاي من نفسه، وبعد كده بيربوا العنف. وإحنا للأسف الشديد سايبين أولادنا لهذا. نفس القصة مع الكبار، المسلسلات رمضان المسلسل يبقى 30 حلقة، وعشان الست أيام البيض يبقى 36 حلقة، كل ده عشان إيه؟ عشان يصرفك. وطبعا الكرة موجودة، غير طبعا الأفلام اللي بتكون موجودة، غير البرامج اللي بتاعت الكاميرا الخفية والمقالب اللي بتكون موجودة. فمتى تجد وقتا للعبادة؟ أنت معذور طول النهار عمال بتتفرج على تمثيليات اللي بتتعاد. أنت عندك 46 مسلسل أو حوالي 50 مسلسل، مسلسل على مش عارف قناة إيه، ومسلسل على قناة إيه، وده إيه وده إيه وده إيه. وطبعا مفيش مانع أنك أنت يعني برضو بتعمل عملية غسيل قلب، فبتتفرج على الإيه، على بعض المسلسلات الدينية، ومفيش مانع أنك تتفرج على الخمس دقايق اللي الأسيس بيجي يكلمنا فيهم على فوائد الصيام زي ما حصل في التلفزيون المصري. يعني ما احنا وصلنا لمرحلة صعبة قوي يعني. فأنت في رمضان هتعمل ده كله ليه؟ أو حتى هتلاقي وقت للعبادة إزاي والحاجات دي كلها موجودة مع برامج الأطفال ومع ومع، هتروح فين بعد كده؟ يومك كله مشغول. وبعد كده تطلع بره رمضان، قنوات المسلسلات مع قنوات الأفلام مع قنوات الأغاني مع الأغاني اللي شغالة في الشارع مع قسوة القلب اللي موجودة. يا أخوانا هو الإسلام هو الحصن الوحيد الذي بقي لنا، هو الإسلام الحصن الوحيد الذي بقي لنا فقط. سيبكم من أي حاجة تانية، استمسكوا بدينكم كما استمسك هؤلاء بدينهم. قصص رستم والسنديار كان فيها حرب وكان فيها سيوف، والرجل الجاهلي كان عارف زمانه ازاي وكان يعرف اصطاد القلوب ازاي، لكن المسلم لم يترك دينه وثبت عليه وارتضى القرآن وكان يستشعر حلاوته ولذته وارتضى بجوار الله وبجوار رسوله صلى الله عليه وسلم. علشان ايه؟ عشان علم ان الفوز في هذا الدين فثبت عليه. ده المطلوب، انك تحدد عدوك وتعرف مين عدوك وانك تثبت على دينك. لانك طول ما انت مش محدد عدوك، عدوك هيتصرف فيك كما يشاء ويتلاعب بك كما تتلاعب الافعال والاسماء. فلابد انك تعرف ان هذا عدوك، وولاءك لكل دين له براءك من غير دين الله سبحانه وتعالى. نلقاكم على خير في حلقة قادمة. لي ولكم ربي أسأل العافية والعفو، أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.